هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة
في ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة. ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من عبرة ما عراها. حاشا لله لست أطمع نفسي آخر العمر في اتباع هواها.
فالبكائي لذكر من خصها الله تعالى بلطفه واجتباها. ليت شعري لما خولفت سنن القرآن فيها والله قد أبداها.
بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها. وكذا أخبر النبي بأن الله يرضى سبحانه لرضاه. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة والزهراء المرضية. السلام عليك يوم ولدت مباركة ويوم رحلت مظلومة مضطهدة. السلام عليك وعلى أبيك المصطفى وبعلك المرتضى وأولادك الأصفياء ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بأيام ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة مولاتنا فاطمة المرضية سلام الله عليها. بهذه المناسبة المفجعة نلتقيكم إخوة الإيمان في هذا اللقاء الخاص بها من برنامج أيام خالدة، معظمين شعائر الله بذكر صفيته الزهراء عليها السلام. يشتمل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات على فقرات عدة، منها فقرة روائية عن الوفاة عنوانها افتقادي فاطمة بعد أحمد، تليها وقفة عند خصوصيات قصة الوفاة الفاطمية عنوانها وفاة ليس كمثلها وفاة، ولقاء مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن دلالات الحديث النبوي الشهير إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. ويلي اللقاء فقرة عنوانها دروس في الساعات الأخيرة، ثم حديث هاتفي للدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة من دمشق عن مظهر مؤثر للرأفة الفاطمية تتخلل ذلك أشعار علوية وغيرها في رثاء الصديقة المرضية سلام الله عليها، وكلماتكم الوفية في هذه الذكرى الأليمة. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بالفقرة التالية وعنوانها هو افتقادي فاطما بعد أحمد.
لم يتجاوز عمر وديعة المصطفى 18 ربيعا عندما ودعت أمته راحلة إلى الرفيق الأعلى، مظلومة تحمل على جسدها الطاهر آثار ما نزل بها من ظلم، وبعضها كانت تخفيها حتى عن زوجها المرتضى رأفة بغيرته العلوية التي تحملت كل ما نزل من مصاب جلل حرصا على حفظ الإسلام والمسلمين من نار الفتنة.
لم تبقى الصديقة الشهيدة بعد أبيها سوى 40 أو 75 أو 90 يوما على أكثر الأقوال المعتبرة، وقد جمع بينها بعض العلماء المحققين بقوله رحمه الله إنها سلام الله عليها قد لازمت فراش المرض بعد 40 يوما بسبب آلام الظلم والأذى الذي لحق بها يوم هجوم الدار وما بعده كمنعها حتى من البكاء في المدينة وقطع الشجرة التي كانت تستظل بها وغير ذلك مما يطول الكلام عنه.
وبعد 75 يوما بلغ بها الضعف مبلغه حتى أصبحت كالخيال من ضعف بدنها، كما ورد في حديث سليلها الصادق سلام الله عليه. وبعد 90 يوما كان التحاقها بالرفيق الأعلى حيث فارقت روحها الطاهر جسدها المطهر، وذلك في 13 جماد الآخرة من 11 للهجرة.
يا ابني يا ابني أنا الزهرة وما أدري أنا الزهرة وما أدري كسرك أصعب لو كسري أنا الزهرة
روى المؤرخون أنه لما توفيت الصديقة الشهيدة سلام الله عليها قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين. ولما جن الليل غسلها وجهزها وعملا بوصيتها لم يدع للصلاة عليها سوى أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وابن مسعود في رواية. ولما وراها وأخفى قبرها أنشأ يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل.
لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل.
وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. وفاة ليس كمثلها وفاة.
اشتملت قصة وفاة مولاتنا الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على كثير من الدروس والعبر العقائدية والأخلاقية، كيف لا وهي التي جعل الله جل جلاله رضاه وغضبه في رضاها وغضبها. وهذا يعني أن من رضيت عنه مولاتنا فاطمة عليها السلام رضي الله، ومن غضبت عليه غضب الله جل جلاله عليه.
وهذا من أوضح الأدلة على عصمتها المطلقة، ليس في أفعالها فقط بل وفي مشاعرها أيضا. والعصمة في المشاعر أصعب وأعظم درجة وأسمى مرتبة من العصمة في الأفعال. فالإنسان يمكن أن يكون معصوما في أفعاله فتكون أفعاله إلهية، لكنه يكبت مشاعر مضادة لها ومجاهدتها ابتغاء مرضات الله عز وجل، أي أن مشاعره تبقى خاضعة بدرجة أو أخرى لرغبات نفسية، وإن لم يسمح لها بأن تؤثر على سلوكياته وأفعاله.
أما أن تصبح مشاعره إلهية بالكامل فهذه مرتبة سامية، تعني أن النفس ذاتها قد أصبحت متبعة حتى في رغباتها لإرادة الله جل جلاله. ولكن هذه أيضا دون مرتبة مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها.
فاطمة البسمار لم من صايبها يا عيلي وجهت لي تعتايبها يا عيلي وجهت لك تعتايبها.
أقدم خالص عزائي لجميع الأمة الإسلامية وخاصة المسلمات اللواتي يقتدن بالزهراء عليه السلام، ونحن نعيش ذكرى شهادة الزهراء ومظلومية الزهراء عليه السلام. فتعزية خاصة لكل من يحب الزهراء وكل من يخطو على خطى الزهراء. أختكم من العراق مباشرة.
صبرك عجيب حيرتي، صبرك إنا سلبا يبهى يا إلي ينبر جينا يا روم نجي الخليل ويا ميلب شخصك كيمل جيني الجليل
شيفت دم عتفاطمة على الخط يسيل.
إن مرتبة العصمة المطلقة في الأفعال والمشاعر التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام هي مرتبة الطهارة المطلقة من كل ما سوى الله عز وجل، أي أن نفسها الزكية هي إلهية بالكامل تعبر عن رضا الله وغضبه، أي أنها عليها أفضل الصلاة والسلام تغضب لما يغضب الله وترضى لما يرضي الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها.
وبعبارة أخرى فإن رضاها عليها السلام وغضبها لا يخضع حتى للانفعالات البشرية غير المذمومة، بل هو منزه بالكامل عن ذلك، وإلا لما صح أن يقول الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومضمون هذا الحديث الشريف مروي من طريق الفريقين وفي مصادرهم المعتبرة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة وغيره كثير، ولذلك فهو دليل من السنة النبوية المتفق عليها على هذه المرتبة السامية من العصمة المطلقة التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزكية.
ومن هذا الحديث الشريف ينطلق طالب الحق والحقيقة والساعي إلى مرضاة الله عز وجل لدراسة قصة وفاة الصديقة الشهيدة فاطمة الزكية سلام الله عليها، ليتعرف منها على معالم الدين الحق وأصحابه ومن أرضى الله ومن أغضبه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل سلمان المحمدي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الفقيه الشافعي الحافظ أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الجويني في كتابه القيم فرائد الصمتين، قال: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن. أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة.
فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعدها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها.
المزيد من التوضيح لدلالات هذا الحديث الشريف الذي قرأ لحضراتكم قبل الفاصل نستمع له معا إخوتنا مستمعي إذاعة طهران من ضيف هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع لم يكن هذا الحديث فقط هو الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقيم فيه ابنته فاطمة. ورد هذا الحديث في عدة صيغ، فمر النبي يقول: يؤذيها ما يؤذيني، ومر يقول صلى الله عليه وآله: من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني، ومر النبي صلى الله عليه وآله يقول: يرضى الله لرضاها، تغضب لغضبها. وطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم ما يضمره البعض أو الكثير من حقد دفين على أهل بيته، وطبعا هؤلاء لا تطيب نفوسهم أن يروا الإمام علي بن أبي طالب أو آل بيت الرسول وقد قتل العديد من أقطابهم ورجالاتهم في الحروب على يد الإمام علي بن أبي طالب. لذلك النبي أفرد أحاديث في الزهراء كما أفرد أحاديث في الإمام علي، كما هو الحال بالنسبة إلى الحسن وبالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. فيأخذ الحسنين وهما في الخامسة من أعمارهما في السادسة ويشهدهما في وثيقة ويعرفهما بأنهما إمامان إن قاما أو قعدا. هكذا في آخر المواقف أو من أواخر المواقف يوم المباهلة، حينما اصطحب النبي عليا وغدا إليهم حاضنا الحسين وآخذا بيده اليمنى بيد الحسن، وبينه وبين الإمام علي تمشي فاطمة الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله له الكثير من الأحاديث التي تحكي مكانة الزهراء وموقع الزهراء. إيذاء الله يتحقق حينما نؤذي رسول الله، وإيذاء النبي يتحقق حينما نؤذي ابنته فاطمة سلام الله عليها. نتمنى لأنفسنا، لأخواتنا، لكل المؤمنين والمؤمنات ولكل المستمعات أن لا يقمن بعمل لا سامح الله يثير سخط فاطمة ويغضب الزهراء سلام الله عليها. وأعمالنا هذه حقيقة وردت في روايات أهل البيت، حقيقة أن كل ليلة خميس تعرض أعمالنا على رسول الله، الويل كل الويل والتعاسة كل التعاسة إذا عرض عمل من أعمالنا فيثير سخط رسول الله أو يثير سخط مولاتنا فاطمة الزهراء. نسأل الله أن يوفق المؤمنين المؤمنات، يوفقنا إلى أن ننام في كل يوم والزهراء راضية عنا روحها، وأمير المؤمنين ورسول الله لأن في رضا هؤلاء رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم رسول الله وأهل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تقديم شكرنا الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه التوضيحات، نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أحر التعازي بأيام ذكرى استشهاد مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزكية سلام الله عليها، وندعوكم لمتابعة لقائنا الخاص بهذه المناسبة الأليمة ضمن برنامج أيام خالدة.
نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي.
مستمعين الكرام، كانت هذه الأبيات المليئة باللوعة بعدما أنشأ الوصي المرتضى عند وفاة الصديقة الشهيدة الزهراء عليه السلام، طبق ما رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وروى أيضا أنه عليه السلام قال بعد وفاتها: حبيب حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي وروحي لا يغيب.
وقال سلام الله عليه مخاطبا الصديقة الشهيدة عليها السلام: فراقك أعظم الأشياء عندي،
وفقدك فاطم أتهل ثكولي، فأبكي حسرة وأنوح شجوا على خل مضى أسنى سبيلي. ألا يا عين جودي واسعديني، فحزني دائم أبكي خليلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعزي الأمة الإسلامية، وعزي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وعزي أمير المؤمنين وصي رسول الله بمناسبة استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، أم أبيها وقدوة المرأة المسلمة. وقد ورد في صحاح أهل السنة أنه كمل من النساء أربع: آسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. أحمد الماجد، القطيف، السعودية.
معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والفقرة التالية من هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل مولاتنا الزهراء عليها السلام. عنوان الفقرة هو دروس في الساعات الأخيرة. روى العلامة المجلسي في كتاب البحار أنه كان من وصية الصديقة الكبرى لزوجها المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام قبيل وفاتها أنها قالت له: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا لي صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته فاتخذه لها، فأول نعش حمل على وجه الأرض ذاك، وما رأى أحد قبله ولا عمل أحد.
وفي ذلك مستمعين الأكارم عبرة جليلة في عظمة العفة الفاطمية وتكريم الحجاب في الإسلام، فقد كان المألوف قبل وفاة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وآله أن يحمل المتوفى على سرير لا غطاء له، ويوضع على جسده قماش يغطيه، لكن تبقى معالم بدنه واضحة للرأي. وهذا ما أنكرته سيدة العفاف والطهر، وسنت سنة النعش الكريمة في الإسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وبملاحظة الرواية الأولى ونزول الملائكة على الصديقة الكبرى بصورة النعش، يتضح أن الأمر يرتبط بتكريم خاص من الله جل جلاله لصفيته وأم أصفيائه الزهراء المرضية سلام الله عليها.
ومن الدروس المؤثرة التي اشتملت عليها قصة وفاة الصديقة الشهيدة حبيبة الله ورسوله وأوليائه فاطمة المظلومة سلام الله عليها، دعاؤها للمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهي في الساعات الأخيرة من حياتها الشريفة.
فقد روى المؤرخون عن أسماء أن الزهراء سلام الله عليها طلبت قبيل وفاتها أن تأتيها ببقية حنوط أبيها المصطفى وتضعه تحت رأسها وتخرج عنها، لأنها تريد أن تناجي ربها. قالت أسماء: فخرجت عنها فسمعتها تناجي ربها، فدخلت عليها وهي لا تشعر بي، فرأيتها رافعة يديها إلى السماء وهي تقول:
اللهم إني أسألك بمحمد المصطفى وشوقه إلي، وببعلي علي المرتضى وحزنه علي، وبالحسن المجتبى وبكائه علي، وبالحسين الشهيد وكآبته علي، وببنات الفاطميات وتحسرهن علي أن ترحم وتغفر للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وتدخلهم الجنة إنك أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ولم يؤثر عن غير الصديقة الزهراء سلام الله عليها مثل هذا الدعاء وفي ساعات الاحتضار الصعبة. فما الذي يعبر عنه هذا الموقف؟ وما الذي يكشف عنه من أبعاد رأفة أم الأئمة وأم أبيها سلام الله عليها بالأمة المحمدية؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها في كلام ضيفنا الكريم الدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة من دمشق، وهو يجيب عبر الهاتف عن هذه الأسئلة. نستمع معا.
نعزي الأمة الإسلامية برحيل الصديقة فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين، وهي الكوكب الدري والشجرة المباركة التي جاء منها الأئمة الأطهار عليهم السلام. بالواقع إن النبي الأعظم والدها صلى الله عليه وآله يقول تعالى عنه بأنه أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته كلها رحمة، وكان دينه الذي جاء به هو دين الرحمة. لذلك بدأت سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تؤكد على وجود الرحمة بين الناس، وأن هذا الدين هو دين الرحمة ودين التسامح ودين العطف ودين المحبة. وعلى هذا النهج سارت فاطمة الزهراء عليها السلام. ففي الأثر أنها عندما كانت في صلاتها تدعو، كانت لا تدعو لنفسها أبدا، إنما كانت تدعو لجيرانها ولأمة محمد وآل محمد، أي أنها تهتم بالآخرين أكثر من أن تدعو لنفسها، لأنها هي منار للهداية ومنار للرحمة ومنار للعطف، تعلم الناس مبادئ الإسلام. الإسلام دين المحبة، دين الهداية، دين الرحمة. يجب أن نهتم بالآخرين كما نهتم بأنفسنا، وهذه المبادئ جسدها أهل البيت عليهم السلام. وفي الواقع الإنسان في آخر لحظات حياته يذكر أهم الأشياء التي تهمه والتي يؤكد عليها، يبني عليها كل اعتقاده وآماله. وفاطمة عليها السلام التي كابدت الآلام الكثيرة من الناس ولم يعرفوا حقها، هي لم تبادلهم بنفس الطريقة التي عاملوها بها، وإنما ترفعت كثيرا وعلمت أن هناك مبادئ تعمل من أجلها وأحلام وآمال تريد أن تحققها. من أجل ذلك يجب أن نعيش حياتنا بهدي فاطمة عليها السلام والأئمة الأطهار والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله تعالى هداية للناس جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دم من الضلع يجري. نشكر الدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة من دمشق على هذه التوضيحات، وعظم الله أجره وأجركم إخوتنا وأخواتنا بهذه المناسبة المفجعة، ذكرى وفاة الصديقة الشهيدة وبضعة المصطفى المظلومة سيدة نساء العالمين الزهراء المرضية صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أيها الإخوة والأخوات، قال القاضي أبو بكر بن قريعة من قصيدة له في مأساة الزهراء عليها السلام: ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسفة.
دم ليكت جارية ماني ودي رحت الهادي وانت تكفلت بي جدامك يضربون.
اما مسك ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى وفاة بضعة المختار وام الأئمة الأطهار سيدة النساء الزهراء عليها السلام، فهو أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بزيارة أمته الطاهرة من بعيد بهذه الفقرات من زيارتها المروية عن أئمة العترة والتي رواها السيد ابن طاووس رحمه الله في كتاب الإقبال، فنقول السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الصادقة الرشيدة، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المعصومة المظلومة، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك أيتها المضطهدة المغصوبة حقها، السلام عليك أيتها الغراء الزهراء، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ومغفرة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ها قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا أيام خالدة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة سيدة نساء العالمين الزهراء البتول، عظم الله أجورنا وأجوركم وجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. شكرا لكم، إلى اللقاء.
داير بيك يصار أولي الزهرة ما تحميها تيبكي وتشتكي وتسمع بواجهها وشكاويها ليل زهرة ما تحميها يا ابو الحسن وين بك صار وسيفك قلت حدوده يا فريت يا كرر ويوم القوم يجاوليكم ويوم القوم يجاوليكم وجاوب عيابكم بالنار اهوي الزهرة تدافعهم اهوي الزهرة او ما تنغار يا والي او ما تنغار يا واليها بيديها يا بيديها تدافعهم اخاف وروح راحت عنهم لو اذت بالباب او عصراها لو من طاحت او كسر ظلوي وحبي الباب احطر حكم حسين وصاحت تعالي لي فضة تريد بس وحدة تباريها خادم الحسين السيد رضا الهند النجفي تصيحي وتندب بفضة يا ابو الحسن وانت تشوف تصيحي وتندب بفضة يا ابو الحسن وانت تشوف او ما رديت لهفتها اهو انت ورا الدوليك حاطة وبيك أهقادوك بحب المكتوب وما شفنا قبل يومك وما شفنا قبل يومك اشياه تقود راعيها أهو انت الختام حبيبي اهوي انت طوعت الجن اهوي انت اللي دحيت الباب او ما شفنا قبل يومك اهلي في الغياب بيدي ذياب اهما هابوك ينهابك بوسط الغياب لي في الغاب او لان هبنت للدين او لان هبني يا حفظ الدين اي هل هدي موت علي او هل هدي موت علي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الزهراء بضعة الرسول. عام أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل وتسمو المناقب يعجز البيان وكل اللسان عن إحصاء بعضها، فضلا عن الإحاطة بتمامها وكمالها. وفي عالم الزهراء البتول عليه السلام تتجلى لنا تلك العظمة، حيث يجد المرء نفسه أمام بحر زاخر من المواهب الإلهية والمزايا المعنوية الرفيعة التي تقصر عنها مدحة المادحين وتخرس أمامها ألسنة الناطقين. فكيف لا وهي البضعة النبوية والجوهرة القدسية والحوراء الإنسية التي نطق القرآن بفضلها وحكى التنزيل عظمتها وأشاد النبي الكريم بجلال قدرها وعلو مقامها، وهي التي يرضى الرب الجليل لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، إنها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي فطمت بالعلم، وفطمها الله جل وعلا ومحبيها السائرين في دربها الوضاء من النار، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء التي زهرت بأنوارها سماء المحامد، والكوثر التي أهداها الباري عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطاهرة من كل دنس، والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى وقرينة المرتضى علي ووالدة أئمة الهدى. أيها الأخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعم الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف، والاستقامة المزينة بالعطاء، والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم، في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول، وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام النقي علي الهادي عليه السلام: الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع، والشكر نعم وعقبة.
مستمعينا الأفاضل، الحديث الذي اخترناه لهذا اللقاء من البرنامج يبين على قصر عبارته عدة حقائق محورية تعيننا معرفتها على الالتحاق بركب الشاكرين حقا لله عز وجل. الحقيقة الأولى هي أن العمل بالواجبات الإلهية سبب للسعادة، ليس في الآخرة وحسب، بل في الحياة الدنيا أيضا، نتيجة لآثار عدة، منها الارتياح النفسي والسكينة الروحية والسلامة القلبية التي تتولد من أصل العمل بهذه الواجبات. فشكر الله عز وجل على نعمه واجب مع كل نعمة. ونلاحظ هنا لطيف بلاغة الإمام الهادي سلام الله عليه في الجمع بين وجوب شكر الله على النعمة وسعادة الإنسان بشكرها. كما نلمح مستمعين الأفاضل جميل بلاغة هذا الحديث الشريف، وهو ينقل مشاعر الإنسان من الشعور بالسعادة المألوفة لدى الأغلبية والناتجة من الحصول على النعم الإلهية إلى رحاب ما هو أسمى وأرفع من هذه السعادة المألوفة، وهي السعادة المعنوية بأداء واجب الشكر.